بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحيا أهلا بكم إلى شريعة ومنهاج، وحيا الله بادئ اللقاء ضيفه الدائم صاحب الفضيلة الشيخ عبد العزيز بن مرزوق الطريف. أهلا بكم صلى الله عليه
وسلم. أهلا وسهلا بك بالمشاهدين الكرام.
عنوان حلقتنا هذه كما في الإعلان الذي سبقها رسالة العالم. الحديث الذي ربما يفرضه الحديث في بداية كل لقاء كعرف حتى يتضح مفهوم العالم لمن يشاهدنا الآن من عامة الناس، ثم هل لكم أن تذكروا شيئا من منزلته في الشريعة الإسلامية؟
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ما يتعلق بالعالم، العالم الذي ذكره الله عز وجل في كتابه وكذلك أيضا النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، المراد بذلك هو العالم بما أنزله الله عز وجل من أحكام وتشريعات، وهذه الأحكام والتشريعات التي خاطب الله سبحانه وتعالى بها العباد ليعملوا بها، منها ما يتعلق بأمور الدين ومنها ما يتعلق كذلك أيضا بأمور الدنيا. فالعالم هو الذي يحيط بهذه الأحكام فيعرف هذه الأحكام الخاص من العام، ويعرف أيضا المطلق من المقيد، وكذلك أيضا الناسخ من المنسوخ، وغير ذلك من الأحكام الشرعية المتعلقة بأحكام الله سبحانه وتعالى، وكذلك أيضا يعرف تراتيب الشريعة من جهة المهم فيها والأهم والواجب والأوجب، الفرض ومراتب ذلك أيضا في شريعة الله سبحانه وتعالى. هذا هو المقصود في العلم. العلم إذا أطلق في كلام الله عز وجل فإنه يتوجه إلى وريث الأنبياء الذي حمل عنهم وحي الله سبحانه وتعالى الذي به صلاح البشرية، وهذا ظاهر في قول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في السنن وغيره، وأصله في الصحيح معلق، قال العلماء ورثة الأنبياء. ومعنى ذلك أن الأنبياء إنما ورثوا شيئا من علم الله سبحانه وتعالى به تنضبط أحوال الناس في دينهم وكذلك أيضا في دنياهم، وذلك من أن الله عز وجل ضبط جانب العبادة والتدين مما يتعلق بالإنسان وربه، وكذلك أيضا ما يتعلق في أمور الناس. ولهذا يقول الله جل وعلا مبينا منزلة العالم: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. الله سبحانه وتعالى بين منزلة العالم إذ قرنه الله جل وعلا بالملائكة، وقرنه الله عز وجل بنفسه أنهم يقومون بالشهادة على الناس وكذلك تبليغ الرسالة. ويكفي في هذا أن الله سبحانه وتعالى من جهة المنزلة بين الله سبحانه وتعالى أن العالم إنما يرفعه الله جل وعلا لا يرفعه الناس، ولهذا نستطيع أن نقول إن العالم في ذلك أنه على أن العالم الحقيقي هو الذي يرفعه الله سبحانه وتعالى، أما العالم المزيف هو الذي يرفعه الناس العامة. ولهذا يقول الله جل وعلا في كتاب العظيم: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وأما بالنسبة للجاهل هو الذي يرفعه الناس ويصورونه في صورة عالم، وهذا ما جاء في عن النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح من حديث عبد الله بن عمرو، النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزع من صدور العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا. قال: اتخذ الناس رؤوسا، يعني هم الذين اتخذوهم وصنعوا منهم علماء وصنعوا منهم مثل الحذاق والمعرفة، فهؤلاء صنعهم الناس. ولهذا ينبغي أن نعلم أن العالم الذي جعله الله عز وجل مرفوعا بعلم الله سبحانه وتعالى وبإرادة الله جل وعلا، فنقول هذا هو العالم الحقيقي. وأما العالم الذي يرفعه الناس فإن العالم يبقى مرفوعا، أي الجاهل يبقى مرفوعا ما دام الناس يرفعونه، ثم إذا زالوا زال بزوالهم. ولهذا نجد أئمة الضلال الذين رفعهم مثلا أهل الجهل من العامة أو كذلك أيضا من الحكام الظلمة الذين يرفعون أو يشكلون أو يصورون طوائف أو أفراد على أنهم علماء، ثم بعد ذلك بعد زوال الرافع يسقط حينئذ المرفوع. أما الذي يرفعه الله جل وعلا فهو ثابت لا يزول، وذلك أن الله سبحانه وتعالى باقي لا يزول جل وعلا. ولهذا الله سبحانه وتعالى بين أنه هو الذي يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، أي أن الله جل وعلا هو الذي يبقيهم ما داموا على هذا الأمر. العالم على وجه الحقيقة إذا أراد الإنسان أن ينظر إلى نصوص الكتاب والسنة يعلم أن العالم الذي أراده الله جل وعلا هو الذي أحاط بشريعة الله وحملها، فإن العلم له وشائج مترابطة من جهة أصوله وفروعه، فإن المسألة على مراتب، فإذا ما عرف الإنسان أولها فإنه لا يدرك حقيقة من جهة أدناها ولا يعرف تراتيب الشريعة. التوحيد ليس على مرتبة واحدة، ومسائر الإيمان ليست على مرتبة واحدة، فهي على درجات، فمن عرفها على سبيل الإجمال ولم يعرف مراتبها من جهة التأكيد وما دونه فإنه يقع لديه شيء من الخلط في هذا. وكذلك أيضا نجد الصلاة، الصلاة ثمة فرائض وثمة سنة وثمة أيضا أمور مطلقة وثمة أيضا من الأمور فروض الكفاية، وإذن هي على مراتب متعددة. كذلك أيضا نفقة المال منه ما هو على مراتب من الأمور الواجبة كالزكاة وما دونها، كذلك أيضا من جهة أمور العبادات والأقوال والأفعال التي يفعلها الإنسان هي على مراتب. إذن العلم بالشيء هذا من الأمور المهمة، والعلم بمنزلته من بين المعلومات، فهذه معرفة المراتب، فهذه إذا جمع الإنسان أصبح عالما على وجه الحقيقة. والأمر الثاني أيضا وهو من الأمور المهمة أن العالم على وجه الحقيقة هو الذي يخشى الله سبحانه وتعالى، ولهذا يقول الله جل وعلا في كتابه العظيم إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقد جاء النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث معاذ بن جبل قال عليه الصلاة والسلام إنما العلم الخشية، يعني أن العالم إذا حمل العلم ولم يحمل الخشية لله سبحانه وتعالى فإنه سيتخذ أو يتخذ من علمه الذي لديه وسيلة إلى أو جسرا للوصول إلى شيء من الأهواء والمطامع والمشارب. لماذا؟ لأنه يخشى غير الله عز وجل أعظم من خشية الله. لهذا نقول العلم في ذاته هو العلم بالشريعة. الأمر الثاني هو خشية الله سبحانه وتعالى، هذان أمران لا بد من توفرهما في العالم، وإلا قد اختل ميزانه وقع فيه شيء من الاضطراب، وذلك بتحقيق غاياته في ذاته أو تحقيق غايات غيره ممن يخشى أو ربما يطمع بحظوة أو ربما يريد من ذلك سلامة. فإذا قدم خشية غير الله جل وعلا على خشية الله فإنه يقع لديه اختلال واضطراب في قوله وفعله.
أحسن الله إليكم وشكر الله لكم. منزلة العالم في الإسلام منزلها رفيعة وعلية، ما هو تقييم فضيلتكم لمنزلته في العالم الإسلامي الآن بين عامته وبين أهل الحكم فيه؟
منزلة العالم إذا أردنا أن ننظر إليها لابد أن ننظر إليها من جهة المنظار الذي وضعه الله سبحانه وتعالى باعتبار أنه هو الميزان الحقيقي، وعلى الناس أن يقوموا بهذا الميزان. الله سبحانه وتعالى جعل الناس على مراتب، وجعل أول هذه المراتب بعد الأنبياء هم العلماء الذين حملوا مع العلم العمل، فهؤلاء هم العلماء الحق الذين أمر الله عز وجل باتباعهم. العلماء من جهة الحقيقة هم هداة الناس وموجهوهم، وكذلك أيضا الذين يميزون الحق من الباطل. قد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في مسند الإمام أحمد من حديث أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل العلماء كمثل النجوم في السماء يهتدي بها الناس في ظلمات البر والبحر، قال وإذا طمست النجوم ظلت الهداة. ومعنى ذلك أن النجم ثابت في السماء لا يتحول بخلاف غيره من الكواكب التي تسير، فإن النجم لا يتحول ولو حجب عن الناس، ولا حجب عن الناس يتتبع أنظار الناس. ولهذا هذا فيه تشبيه بليغ من النبي صلى الله عليه وسلم في قوله مثل العلماء كمثل النجوم في السماء، أي أن النجم ثابت ولو حيل بينه وبين إما حيل مثلا بعزل أو حيل بينه مثلا بمطمع أو ربما مثلا بتغييب أو ربما أيضا بمنع أو غير ذلك، فإنه لا يتحول عن موضعه الذي هو فيه. لماذا؟ لأنه دلالة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم في قوله مثل العلماء كمثل النجوم في السماء يهتدى بها في ظلمات البر والبحر، أي أن الإنسان إذا حجب عنه لا ينتقل إلى جهة أخرى حتى يراه الناس، فإن انتقاله في ذلك نوع من الاضطراب في طريق الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم قد بين منزلتهم في نصوص كثيرة، وظواهر الأدلة في كلام الله عز وجل تدل على هذه المنزلة. ويكفي في ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام بين أن حتى الحيتان في البحر تسبح لهم بحمد تسبح لهم عند الله سبحانه وتعالى وتستغفر لهم كذلك، وقد جاء ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام في المسند والسنن من حديث أبي الدرداء وغيره. وقد جاء النبي عليه الصلاة والسلام أن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم أو للعالم رضا بما يصنع، وهذا من المنزلة العالية باعتبار ورود الرحمات، وكذلك أيضا إقامة أمر الناس في دينهم ودنياهم. كذلك أيضا ينبغي أن نعلم أن الأمة من جهة أمانها إذا أرادت الأمة استقامة أمر الدين والدنيا على سبيل التلازم فإن عليها بتعظيم العلم، أن هذا العلم هو الذي أمر الله عز وجل وهو علم الوحي من كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا أمنة لأصحابي فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي فإذا ذهبت أتى أمتي ما يوعدون. مراد من ذلك هذا الأمان هو عدم الاضطراب. ولهذا قد جاء عن الزهري كما جاء روى الدارمي عليه رحمة رحمة الله في كتابه السنن قال أدركنا من مضى من علمائنا يقولون إن العلم به ثبات الدين والدنيا، يعني به استقامة هذا الأمر باعتبار أن الله عز وجل قد وضع قواعد ضبط الدين والدنيا في هذا الكتاب وفي هذه السنة، من جهة المعاملات، من جهة أيضا العبادات، من جهة ما يتعلق أيضا في أحوال الناس في سياسة الدول وأنظمتها. إذن هذا العلم قد جاء في كفاية أمر الناس كلهم، فجاء في هذا الأمر ميزانا ضابطا لهذا الجانب. بل بين الله سبحانه وتعالى أن أيضا النقصان الحقيقي للأرض هو نقصان العلماء، كما جاء في قول الله جل وعلا: أفلا يرون أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون. قد جاء عن غير واحد من المفسرين كما جاء عن عطاء بن أبي رباح، وجاء أيضا عن مجاهد بن جبر، قال نقصانها ذهاب العلماء. لهذا يقول ابن عبد البر رحمه الله يقول: تلقى العلماء ذلك بالقبول، يعني هذا التعويل أن القيمة الحقيقية لبلد من البلدان هي بمنزلة العالم، فإذا وجد أن العالم يغيب وأن رسالته في ذلك قاصرة، أو وجد فيها الجهال الذين يبرزون على حساب العلماء، فليعلم أن ذلك أمر على نقصان هذه الأرض. ولهذا يقول عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله يقول: لا أقول عاما أمطر من عام، ولا أمير خير من أمير، ولا عام أخصب من عام، ولكن ذهابكم ذهاب علمائكم. يعني أن القيمة الحقيقية ليست بغنى البلدان وبثرواتها، القيمة الحقيقية بوجود العلماء الذين يقدمون وكذلك أيضا يصدرون ويؤخذ بقولهم.
أحسن الله عليكم. حتى لا تضطرب ربما أفهام وتتداخل معها من يشاهدنا الآن، يقصد شيخي العالم الرباني، عالم الشريعة، العالم بالله وبأحكام شرعه جل في علاه. العلماء هم ورثة الأنبياء كما جاء في ذلك النصوص، ونبينا الكريم صلى الله عليه وسلم ورد عنه في شأن الدنيا أحاديث: أنتم أعلم بشؤون دنياكم. هل يفهم من هذه الأحاديث ونحوها من تعامله عليه الصلاة والسلام في شأن الدنيا في عهده عليه الصلاة والسلام أن العالم رسالته إنما هي دينية محضة، بيان دين الله فقط؟
الله سبحانه وتعالى قد أنزل كتابه وأنزل الكتاب وأنزل كذلك معه الميزان. ولهذا يقول الله جل وعلا في كتابه العظيم: ولقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. إذن فالله جل وعلا قد أنزل الكتاب وأنزل الميزان ليقوم الناس بالعدل، بالعدل من جهة هذه الأحكام الشرعية، من أمور التعبدية، من أمور التوحيد والصلاة والصيام والزكاة والحج وغير ذلك، كذلك أيضا من جهة الأمور في التعاملات في جوانب الأموال في البيوع، وكذلك أيضا الإشارة، وكذلك أيضا الجعالة، من جهة أيضا العقود والأنكحة، وكذلك أيضا ما يتعلق بأمور المواريث وغير ذلك، الله عز وجل قضى فيها وحسمها. إذن هذه التعاملات المالية التي أتعبت وربما أثقلت كواهل كثير من المفكرين أو العقلاء الذين ينظرون في وضع موازين للقضاء، وموازين أيضا للأحكام التي تكون فيصلا بين الناس في قضاياهم من جهة الحدود وأمور العقوبات، هذه كلها قد جاءت في كلام الله عز وجل، فهي علم حقيقي. فهي من جهة الحقيقة على المصطلحات الوضعية الحديثة هي علم ما يتعلق بالأحوال الشخصية، وعلم ما يتعلق أيضا كذلك بالقوانين الوضعية، علم أيضا في جانب السياسة، علم في جانب الاقتصاد، مع كونه كذلك أيضا هذا علما في علم العبادات ما يتعلق بتوحيد الله عز وجل وما دونه من أحكام الشريعة من أمور الصلاة وغير ذلك. كثير من الناس ينظرون إلى أحكام الشريعة على أنها أحكام تعبدية، على أنها أحكام تعبدية محضة، على أن أحكام تعبدية محضة، وليس كذلك، بل هي أيضا ما هو أبعد من ذلك من أمور المعاملات ما يتعلق بالعبادات، كذلك أيضا ما يتعلق أيضا بالعقود والأنكحة على ما تقدم. ولهذا الله جل وعلا سمى هذه علما في كتابه سبحانه وتعالى في مواضع كثيرة، وقد ذكر الله عز وجل ذلك في أكثر من 700 موضع في كتابه، مادة العلم واشتقاقاتها، وكذلك أيضا ما ورد في هذا الباب عن النبي عليه الصلاة والسلام، كذلك أيضا من الأحاديث في بيان منزلة العلم وشموله من جهة التعاملات. أما ما يتعلق في أمر دنيا الناس، الشريعة جاءت بضبط الأصول وبضبط جملة من الفروع. ما يتعلق بأمور الدين قد ضبطت بتمامها، ما يتعلق بأمر الدنيا ضبطت أصولها وضبطت فروعها، وضبط أيضا ما يتعلق بالأقيسة التي يحتاج إليها الإنسان. ثمة نوازل تستجد في حال الناس في أمر الدين والدنيا يحتاج الإنسان إلى شيء من القياس، ما عدا ذلك فإن الإنسان يجتهد في ذلك بأمور النوازل. لهذا الله جل وعلا حذر من الزيادة في دينه مما يتعلق بجانب التعبد، وأما ما يتعلق بجوانب الأمور المادية فإن الإنسان في ذلك يلبس ويشرب وكذلك أيضا يسير ويضرب في الأرض كيفما شاء، ولكن الله عز وجل قد جعل في ذلك ضابطا، أو جعل في ذلك ضابطين، الضابط الأول من غير سرف ولا مخيلة، يعني أن الإنسان لا يسرف في هذا ولا يتكبر ويطغى على الناس، فإنه حينئذ قد جاوز المحظور لأنه اتخذ وسيلة مباحة إلى أمر غاية. إذن فالشريعة قد ضبطت هذا الأمر كله وجعلت للناس مساحة فيما في أمر دنياهم أن يختاروا وأن يبتكروا وأيضا أن يبدعوا جانب الدين وكله الله عز وجل إليه، ليس للإنسان أن يزيد في ذلك شيئا. ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا أمر الدين. وليس المراد بذلك هو أمر الناس، أمرنا هذا ما ليس منه فورد ما يتعلق بأمر الناس بالمأكل والملبس. الأصل في ذلك الإباحة، أن الإنسان يتنوع ويستكثر بشريطة أن لا يكون في ذلك سرف ولا مخيلة، فإن ذلك محظور.
أحسن الله عليكم وشكر الله لكم هذا البيان وهذا التوضيح. الحديث ربما يلي في شأن أكثر تخصص وأكثر ربما عمق لمن شاهدنا الآن. ولي الأمر في الشريعة الإسلامية يطلق ويراد به عدة مرادات. ذكرتم في لقاء سابق أن العلماء من أولياء الأمر. ما واجب العالم كولي أمر للمسلمين؟
إذا أطلق ولي الأمر في كلام الله عز وجل وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوجه إلى العالم الحاكم، يعني أن العالم إذا كان صاحب سلطان فإنه يتوجه إليه ذلك الأمر. ولهذا في قول الله جل وعلا: يا الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فسر غير واحد من المفسرين أولي الأمر هنا بأنهم هم العلماء، فسر ذلك عبد الله بن عباس وكذلك مجاهد بن جبر وعطاء والحسن وكذلك أيضا أبو العالي رفيع بن مهران وغيرهم بأن المراد بأولي الأمر هنا هم العلماء والفقهاء الذين تبصروا بحكم الله عز وجل. وهذا المعنى هو أمر مسلم ولا خلاف في ذلك عندهم، باعتبار أن الحاكم لا يمكن أن يكون حاكما إلا وهو عالم، وهذا هو الأصل في الشريعة، لأن الشريعة مبنية على أصل واحد، وهو أن الله عز وجل قد جعل نبيه عليه الصلاة والسلام ولي أمر المسلمين، ثم بعد ذلك خلافته من بعده، فكانت خلافته على هذا النحو. ينبغي أن نعلم أن الله سبحانه وتعالى قد بين في محكم التنزيل أن ولي الأمر لا يمكن أن يكون وليا تاما من جهة أحقيته في أمر امتثال أمر الله جل وعلا إلا في اكتمال هذين الجانبين: الأمر الأول هو ما يتعلق بالسلطة بالأمر والنهي، الأمر الثاني في ذلك أن يكون عالما. ولهذا يقول الله جل وعلا في كتاب العظيم: إذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وأولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وأولي الأمر إذا كان لا يستنبط فكيف يكون ولي أمر يملك زمام الحل والتحريم؟ وكذلك أيضا مسألة العقوبة وغير ذلك، لا بد من كونه عالما يستنبط، لأنه لا يمكن أن يكون مستنبطا إلا وهو عالم، فمن أي شيء يستنبط إذا لم يكن عالم. ولهذا نقول إن أولي الأمر في الشريعة تتوجه إلى العلماء قبل أن تتوجه إلى غيرهم، باعتبار أن الأمر بداهة لا يمكن للإنسان أن يتولى شيئا إلا وهو عالم به، كحال الإنسان الذي يتولى ولاية اقتصادية ويتولى الإنسان ولاية ما يتعلق بأمور العقوبات كالقضاء، لا بد أن يكون عالما بالحدود، وإلا في أي وجه يكون في ذلك حاكما. ولهذا نقول هذا من المسلمات. ولكن ما طرأ على أمة الإسلام بعد زمن الخلافة ثمة شيء من الانفصال اليسير في هذا الباب، أورث جملة من اللوازم التي قد أحدثت خللا في هرم أمة في هرم دولة الإسلام، ثم أصبح في ذلك الخلل في كثير من جوانبها. ولهذا نجد أنه في زمن النبي عليه الصلاة والسلام كانت الولاية مرتبطة بالعلم، يعني أن الأمر والنهي مرتبط بالعالم، ثم كان الخلفاء الراشدون بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بدأ الأمر شيئا فشيئا يختلف وينفصل صاحب السلطة عن صاحب العلم، حتى انفصل وأصبح كل واحد منهما في جهة مختلفة، فأصبح صاحب الأمر والنهي لا يعنيه من ذلك العلم، والعلم في ذلك والعالم في ذلك لا يعنيه من ذلك الأمر. وأما في ابتداء الأمر فكان الأمر والنهي هو يتجسد مع العلم في شخص واحد، ثم لما انفصل هذا الأمر أصبحت الأمة في ضعف وهوان. كذلك أيضا لما أصبح العالم منعزلا عن الأمر والنهي، وأصبح السلطان يرى أن العلم لا يعنيه، ومنهم من كان صاحب ورع في ذلك يلتجه إلى شيء من العالم يأخذ منه قبسا من الأدلة أو من الاستنباط والأحكام، وأما من كان غير ذلك فإنه يأخذ مما لديه من رأي وسياسة وغير ذلك، وربما يخالف الدليل وهو لا يشعر. وهذا الأمر والبون يزداد في الأمة شيئا فشيئا حتى أصبح الحاكم ينفرد ولا يرى أن العلم يعنيه، وكذلك أيضا بالنسبة للعالم يرى أن العلم الذي لديه هو علم الشريعة المجردة في جوانب العبادة، وأن الأمر وتوجيه الناس لا يعنيه في ذلك، وأصبح ثمة انفصال في هذا تبعه جملة من اللوازم. فأصبح الحاكم يصدر عن غير مراد الله جل وعلا ويخالف الله سبحانه وتعالى في أمره ونهيه، وأصبح العالم لا يرى أن جانب الأمر العامة من جانب السياسة وكذلك توجيه الناس في مصالح العامة لا يعنيه، بينما الأصل في ذلك أن هذين اللذين قد اختلفا وجب عليهما أن يجتمعا في فرد واحد في ذلك حتى يتوجه الناس. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام كان يخاطب أمة الناس وقد جمع فيه الأمر والنهي، وكذلك أيضا يخاطب خصومه بدعوتهم إلى الإسلام، وكذلك أيضا في إنفاق الأموال وغير ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم يتوجه في هذا لأنه صاحب أمر، وكذلك أيضا ما يتعلق بالعلم الذي لديه، إنفاق المال وغير ذلك، دعوة الناس وغير هذا. لما كان الإنسان عالما وهو يدعو إلى الله سبحانه وتعالى وصاحب أمر ونهي، فإن خطابه يتوجه على مراد الله، بخلاف إذا كان الإنسان منعزلا مثلا عن جانب العلم، يتوجه إلى جانب السلطة والأمر والعالم منفصل في ذلك، فإنه يصعب عليه أنه في كل مسألة، إذا لم يكن لديه العلم ذاتي في ذاته وقائم في ذاته، فإنه يصعب عليه أنه في كل مسألة يرجع إلى العالم ويستفصل منه، وربما صدر في أمور كثيرة تحتاج إلى وجود العلم ملازما للإنسان. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لا ينفق إلا عن علم تأليفا للقلوب. ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يقول في حديث أنس، كما يقول أنس بن مالك عليه رضوان الله، قال إن الرجل يأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول أعطني ما بين الجبلين من الغنم، فيعطيها النبي صلى الله عليه وسلم، فيذهب إلى قومه ويقول أسلموا إن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. قال وإن الرجل لا يسلم ولا يريد إلا الدنيا، وإنه لا يسلم بعد ذلك لله جل وعلا خالصا، يعني أنه أراد دنيا. النبي عليه الصلاة والسلام أراد بذلك تأليف القلوب، بل كان النبي عليه الصلاة والسلام هو سلطان الخلفاء من بعده عليهم رضوان الله تعالى يتوجهون إلى مخاطبة الأمراء وكذلك أيضا ملوك البلدان بدعوتهم إلى الإسلام. من يوجد الآن في البلدان الإسلامية من يدعو إلى الله عز وجل، يدعو الحكام بذاته إلى الدخول في الإسلام، الدخول في دين الله عز وجل؟ هذا الأمر لا شك أن الإنسان إذا أراد أن ينظر إليه يجد أنه شبه معدوم أو يكاد معدوما، باعتبار أن هذا الأمر يوكل إلى ماذا؟ يوكل إلى جانب الدعاة أو العلماء أو غير ذلك، بل أنه ينبغي أن نعلم أن هذا هو قائم في ذات الحاكم، أن يدعو إلى دين الله سبحانه وتعالى، يدعو الحكام إلى أمر الله جل وعلا. لماذا هذا الأمر وهذا القصور وجد في أمة الإسلام في القرون المتأخرة؟ لماذا هذا الانفصال بعد أن كان جسدا واحدا عالما وسلطانا انفصل، فأصبح السلطان في جهة والعالم في جهة أخرى، فكان ثمة قصور في هذا الجانب، وانفكاك وضعف كذلك في أداء الرسالة.
أحسن عليكم. وفي حال أن الولي الأمر أو الإمام ربما شاور العالم، ربما يجامله العالم، ربما لا يعني يبين عن حكم الله عز وجل،
وهذا أيضا أحسنت، وهذا ما يتعلق بجانب الأثر في ضعف رسالة العالم، أنه لما انفك صاحب السلطة عن صاحب العلم أصبح كل واحد منهما يريد أن يكمل النقص الذي لديه وبشيء من المحاباة، فهذا يساوم غيره على ما لديه، وهذا يساوم غيره على ما لديه، فأصبح ثمة شيء من التنازلات وتضرر في ذلك الأمة.
في الآونة الأخيرة بعد العصور الأول خير القرون، يوم أن كانت القوة العلمية مع القوة الولاية والوالي هو العالم، أصبح لزاما على أئمة هذا العصر ومن قبله بيسير أن يتخذوا علماء ويجعلوا لهم مناصب ويجعلوا لهم ربما ولايات خاصة ليتفرغوا لمهامهم من حيث كونهم علماء ومن حيث أيضا حاجة الأمة للإفتاء ونحوها. ترى هل لكم أن تبينوا عن علاقة العالم بالحاكم في الآونة الأخيرة، وماذا يمكن أن يقال عنها بإجمال في ظل هذه الولايات والمناصب التي يراها الناس؟
على ما تقدم الأصل فيه أن يكون الحاكم عالما في ذلك، وهذا أمر قد تقدم الإشارة إليه، ولكن في الأزمنة المتأخرة لما كان ثمة انفصال فأصبح الحاكم يأخذ الحكم من غير تعلم في علم الشريعة ومعرفة أحكام الله عز وجل وقضائه في ذلك بجانب العبادات والمعاملات، فأصبح ينفرد في ذلك. لكن نقول أيضا أن الأمة يكمل بعضها بعضا، أن العالم إذا أراد أن يكمل الدائرة الناقصة في هذا أن يبلغ أمر الله عز وجل للناس للسلطان من جهة الإصلاح والتوجيه وبما يرى في ذلك أنه أتم لدين الله جل وعلا. أما من جهة اتخاذ الولايات واتخاذ أيضا المناصب غير ذلك، هذا مسألة الاتخاذ وكذلك أيضا انتخاب بعض الناس لتوجيه الناس وتعليمها اتخذه النبي عليه الصلاة والسلام، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يبعث معاذا وكذلك أبو موسى عليهم رضوان الله تعالى إلى اليمن فيعلمان أهل ذلك القطر اليماني، وكان النبي عليه الصلاة والسلام ربما يبعث بعض الناس ويعلمون، كان عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى أيضا وغيرهم يبعثون أيضا معلمين للناس يعلمونهم كلام الله عز وجل. هذا الأمر من الأمور المهمة وضع ولايات، ولكن ينبغي أن نعلم أن الصحابة عليهم رضوان الله تعالى لم يكونوا يجعلون أحدا أحدا على ولاية إلا ولديه علم من أحكام الله سبحانه وتعالى. علم في الشريعة هذا من جهة الأصل. لماذا؟ لأنه يقضي ويفصل. كذلك أيضا أن يكون صاحب خشية في ذلك حتى لا يقدم حظ نفسه على حظ غيره، لأن الأمة تحته ويتحكم فيها وفرد واحد. فإذا نظر إليها بمنظاره هو مصلحته الذاتية المالية أو النفسية ولم ينظر أو همش هذه الأمة الكبيرة المترامسة الأطراف لمصلحته بذاته، فإنه حينئذ يختل ميزان الأمة، وهذا للأسف الشديد يتفاقم في الأمة، وهو ظاهر في الزمن المتأخر، وكذلك أيضا في الزمن الحالي. ما يتعلق باتخاذ الولايات، هذه من الأمور المهمة باعتبار تكميل حاجة الأمة، وكذلك كثرة اتساعها، فهي بحاجة إلى قضاة، بحاجة إلى أيضا إلى مجامع، وبحاجة أيضا إلى هيئات ومؤسسات وجمعيات رسمية وغير ذلك. لكن ينبغي أن نعلم أن مثل هذه الأمور ينبغي أن لا تجير لغير ما أراده الله سبحانه وتعالى من توجيه الناس ومصالحهم وإرشادهم ودلالتهم إلى الخير. فلا تتخذ هذه الجمعيات وتتخذ هذه المؤسسات وتتخذ هذه الهيئات وتتخذ أيضا هذه المجامع سياسي أو لخدمته ونحو ذلك، بل ينبغي الإنسان أن يكون ناظرا إلى مراد الله سبحانه وتعالى. كذلك أيضا ينبغي أن نعلم أن هذا الأمر ما يتعلق بالمناصب والولايات وهي من الضرورات المتأخرة التي ينبغي أن تؤخذ بقدرها حتى لا تؤثر على ذات الرسالة. فلا ينظر إلى ضرورة الولاية في ذاتها أو ضرورة المنصب في ذاته ثم يهمش الجانب الآخر وجانب نقاء تلك الرسالة وصفائها، لأنه يتوجه إليها إصلاح الناس، لا وليس المراد بذلك وإصلاح الحاكم. ولهذا نقول إنه في الأزمنة المتأخرة وجدت مؤسسات شرعية ووجدت كذلك أيضا جمعيات وغير ذلك ينضوي فيها مجموعة من الفقهاء ومجموعة من العلماء ومجموعة من الباحثين ونحو ذلك. هذا لا يعني تجريدا لغيرهم من العلماء، ولا يعني أنهم أفضل من غيرهم من جهة الولاية العلمية في ذلك، وإنما المراد بذلك أنهم يؤدوا تلك الرسالة على سبيل التفرغ فيسقطوا التكليف عن غيرهم. وغيرهم كذلك إذا وجد بابا من أبواب التكليف لم يسد فإنه يجب عليهم وربما يأثمون. ولكن أيضا من هذه الولايات التي تكون في الأزمنة المتأخرة أن كثير من الناس يربط ولاية العالم بعلمه وأهليته بتلك المناصب، فإذا كان على منصب معين ثم ابتعد عنه فإنه حينئذ تسقط ولايته في هذا، كالذي يكون مثلا في مؤسسة علمية يجتمع فيها علماء، فمثل هذا الأمر كالذي يوصل مثلا بالعلم أو يوصل مثلا بكبار العلماء أو غير ذلك، فإذا كان تحت هذه الولاية فهو من كبار العلماء، ثم إذا عزل منها فإنه لا يعد من كبارهم. فهذا من الأمور المحدثة التي تهدر العلم. ولهذا يقول ابن حزم الأندلسي رحمه الله يقول أن كل ولاية تسقط إلا ولاية العالم لا يمكن لأحد أن يسقطها على الإطلاق. لماذا؟ لأن رسالته بين جنبي متوجهة بأمر إلهي وجب على الإنسان أن يؤديها كما أمر الله لا كما أمر غيره. لهذا نقول أن هذه الرسالة هي رسالة تكاملية، ليس لأحد أن يسقطها من أي أحد ما حمل حكم الله عز وجل وإرادته سبحانه.
أشغل ربما صلى الله عليه بسؤال يعيدنا إلى تاريخ المجيد للأمة الإسلامية. عصر الصحابة، الصحابة الكرام كانوا فقهاء، عصر عليه الصلاة والسلام كان فيهم فقهاء من الصحابة، وفي عصر أيضا الخلفاء الراشدين بعدهم كان هناك علماء يفتون الناس ويتصدرون للفتية، إلا أنهم لم يكن لديهم وظائف، كانوا في وظائفهم في أعمالهم في حرفهم مهنهم. هل من إطلالة إجمال للحديث عن ما ينبغي للعالم خروجا برسالته عن أن يشوبها شائبة مجاملة؟
لا شأن لرسالة العلم بهذا المناصب، بل ينبغي أن نعلم أن المناصب هذه إنما هي وسائل لإيصال الحق وكذلك إسقاط التكليف عن الأمة. وأما أن تكون تلك في ذاتها هي الرسالة الملزمة للأمة بكل حال، هذه من مواضع الضعف في الأمة للأسف الشديد، حتى أصبح في زماننا من ينسب إلى جهة معينة أو مؤسسة أو جمعية أو هيئة أو غير ذلك أنه يصف بالعلم وعداء ولا يصف العلم ويقدم على غيره أو مثلا يهمش أو لا يكون له دور في جانب الرسالة. هذا من الأمور القاصرة التي أخلت بالأمة، حتى تتخذ مثل هذه الأمر هي نوع من الابتزاز العلمي والفقهي، وكذلك أيضا في ابتزاز في جانب الفتوى، وهذا نوع من الضعف الذي ينبغي الإنسان أن يبتعد عنه وينزه العلم عن ذلك، خاصة أن النفوس تتشوف إلى شيء من الوجاهة وكذلك أيضا إلى شيء من المال. وقد جاء النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في السنن والمسند أيضا من حديث ابن كعب بن مالك عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما ذئبان جائعان يعني أطلق في غنم بأفسد لها من المال ومن حرص الإنسان على المال والشرف لدينه. يعني أن الذئب إذا أطلق وهو جائع حيوان على غنم فإنه يفري فيها فريا من الفساد. كذلك أيضا فإن المال والجاه إذا أطلق على دين الإنسان فإنها تفسده وكذلك تؤثر على رسالته. كذلك أيضا جانب المناصب والمال وغير ذلك ينبغي الإنسان أن يبتعد منها قدر الوسع والإمكان. والحل في ذلك أن رسالة العالم من جهة الولاية ينبغي أن يكون ثمة أوقاف للعلماء بحيث يستقلون في ذلك من جهة الأمور المالية استقلالا تاما حتى يضعف هذا الجانب في قلوبهم باعتبار أنهم بشر ربما يساومون على أموال أو يساومون على مناصب باعتبار أن هذا قد حذر منه الشارع الحكيم في ذلك. ومثل هذه العطيات هي تكون بحسب نظرة العالم وموازنته لجانب الإصلاح وكذلك أيضا جانب الخطأ. إذا كان الإنسان مرتبطا بوظيفة إن وافق فإنه يحفظ له مكانه وإذا لم يوافق فإنه لا تحفظ له منزلته ومكانه. وهذا أمر مشاهد للأسف الشديد في جميع دول العالم الإسلامي بلا استثناء. وهذا أمر لا شك أنه فيه خلل في رسالة العالم فينبغي أن تحفظ وأن تصان عن مثل هذا.
معذرة صلى الله عليه وسلم قد يعارضكم من يستمع إلينا الآن ويرى ويسمع هذه الفتاوى الشادة التي تصدر من أناس ينتسبون للعلم وربما حفظ الواحد منهم الوحيين كتاب والسنة ويفهم ربما إطلاقات العلماء إلا أنه يخرج لنا وللأمة بفتاوى شاذة لا يعلم ما مصدرها ما باعثه عليها. أليس من واجب العالم أليس من واجب الإمام الحاكم أن يضع حدا لهؤلاء المفتين بأن يجعل الفتوى محصورة في هيئة أو جهة يعهد له بفتوى؟
هذا الأمر من جهة الأقوال الشاذة، الأقوال الشاذة تصدى لها العلماء منذ الزمن السابق وكذلك أيضا وجدت في قرون ماضية قبل وجود هذه المؤسسات ويرد عليها. وهذا الزمن هو زمن الانفتاح وجود الأقوال، يجد الإنسان الفتوى من المشرق تصل إلى المغرب ويتبناها الناس ولكن ترد في ذلك على الدليل. ولكن ينظر في مثل هذا الأمر من جهة الولايات وكذلك أيضا المناصب وغير هذا إن نقول إن الشذوذ في ذلك يطرأ على الجهتين، كما يطرأ من وجود الناس ويحفظون مثلا في أمور المناصب كذلك أيضا وربما تتخذ هذه المناصب والولايات لدعم الأقوال الشاذة وتأييده والتحجير على غيرها من بيان الحق. وهذا أمر ملموس يشاهده الإنسان ما نظر مثلا في عقود ماضية وربما أيضا في سنوات سابقة ونحو ذلك. يجد الإنسان هذا ظاهرا أن بعض الولايات التي تكون ربما تخدم مشروعا معينا في جانب الفتية وربما في جانب القضاء وربما في جامع الفتية المجامع الفقهية وغير ذلك ربما يكون فيها نوع من التسييس مما يتعلق بالفتاوى في أحكام الشريعة وأمور الاقتصاد وكذلك أيضا العقود معاملات سياسة والحكم وغير هذا.
أحسن الله إليكم، شكر الله لكم. نسأل عز وجل أن يكفينا جميعا شر الفتاوى الشاذة وأن يهيئ لها علماء أجلاء يخرجون شذوذها ويبينونها للأمة. أستأذنكم في أخذ اتصالات. يبدو معنا الأخ الكريم الأستاذ منصور من السعودية. أهلا بك أخي منصور.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مساك الله بالخير يا شيخ ناصر.
أهلا وسهلا، حياك الله.
كيف حالك؟
خير الله يحفظك.
شيخنا عبد العزيز،
اهلا وسهلا، حياك الله وبيك،
الله يجعلك ذخر للاسلام والمسلمين. احسن الله اليك شيخ، عندي طلب لك قبل ان ازدل في الاسئله. البرنامج يعني وقته ضيق، هذا طلب للشيخ ناصر، الوقت يعني ضيق جدا، يعني لو غير وقت البرنامج الى وقت اوسع.
طيب.
وخصوصا ان صلاه العشاء تختلف في السعوديه والجميع يريدون متابعه.
طيب.
الشيخ الطلب الثاني للشيخ انه يعني ودنا لو ان الشيخ يعني يمتثل مثل الشيخ سلمان العوده، يعني يقيم قناه خاصه له لاقبال الناس الكبير على دروس الشيخ وفتاويه حفظه الله. الاسئله حفظك الله، لا اريد ان اطيل عليكم. السؤال الاول، لماذا يضخم يعني خطا الداعيه او العامي على وجه الخصوص بينما العالم لا يعني يمتثل له الأجوبة والأعذرة، بينما الداعية لو أخطأ قامت الدنيا وقعدت بخلاف العالم؟ هذا السؤال الأول. فقرة أيضا قريبة منها وهي تعظيم الناس، نحن نسمع كثيرا من علماء السنة أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في الصحيح لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، فالنصارى يعظمون القسيس والرافضة يعظمون السيد، وكذلك أيضا نحن أهل السنة في الحقيقة نعظم بشيد أنهم لا ينتقدون ولا يناقشون ولا يسألون، بل لا يستطيع أحيانا العامي أن يسأل الشيخ يعني عن حتى الدليل أحيانا في بعض الأحيان.
ولهم هم مسمومة ربما قالوا وربما قالوا لحوم العلماء مسمومة وكان لحوم غيرهم كلاء مباحا. هل لديك سؤال آخر أخي منصور؟
الفقرة الأخيرة بس أخوي شيخ ناصر، ودي أن الشيخ عبد العزيز يتكلم عن منهج الاضطراد في الفتوى. يعني نجد أن العلماء أحيانا يعني للأسف الشديد تصدق حتى أقوال النصارى واليهود في مسائل يعني الاضطهادات لإخوان المسلمين، وبينما أحيانا لا يعني الاضطراد في المنهج لا، مثلا كما حدث أمس يعني في البيانات التي أصدرت واشنطن مثلا في ضرب أمريكا لإخواننا اليمن. فمسألة الاضطراب في المنهج ودنا أن الشيخ يتكلم فيه، وأسأل الله أن يرفع قدر شيخنا عبد العزيز الطريفي في الدنيا والآخرة.
جزاك الله خيرا، وآمل أخي منصور يعني أستاذي الكريم أن مزيد من الإجمال حتى أنا نأخذ وقت الإخوان المستمعين. أعود إلى محاور التي ذكرها أخي حتى نغلق اقتراحاتك وصلت الإخوان يسمعون القناة، وشيخي ومن ربما خلفه في مكتبه العامر العلمي ربما يسمعون هذه تلبى قريبا. ماذا عن تضخيم هو الجانب العالم وتعاون الناس والإعلام مع العالم؟ زلة العالم ربما تغتفر حتى عند من له أمر، لا يكلمون لا يسألون، وربما يقال في كل صغيرة وكبيرة أنك لا تناقش العالم، لحوم العلماء مسمومة، كأن الدعاة وبعضهم قد يكون قريب من العلم الأجاويد ربما يعني زلته غلا تغتفر وربما أخرج من الملة عن بكرتها.
الرسالة تتوجه إلى 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 جهتين، الجهة الأولى إلى العالم والجهة الثانية إلى إلى الناس. بالنسبة للناس والأمة ينبغي أن نعلم أن العالم ليس كغيره من جهة توجيه الناس، فإذا أصبح الناس يتعاملون مع العالم كغيره من الناس حتى ويساوون بين العالم والجهة لم يصبح للعالم من جهة القيمة وتوجيه الخطاب. وأما بالنسبة لحرمة العالم، إنما عظم أمر العالم في الأمة لوجود الرسالة بين جنبي، باعتبار أن الأمم كلها تنظر إلى العالم على أنه صاحب رسالة وتوجيه، وهذا التوجيه يعني نوع من التقدير في ذلك الذي لا يصل إلى ما يسمى بالتقديس وغير ذلك. أما بالنسبة لحرمة عرضه، نقول إن الأمة إذا تعاملت مع عرض صاحب الولاية أو صاحب العلم كغيره من الناس ويفري الناس فيهم فريا من جهة الوقوع في أعراضهم، نقول يتباين بحسب الأثر في ذلك. الأثر في جانب الغيبة، الناس لا يستوون في الغيبة، غيبة الوالد تختلف عن غيبة الأخ، غيبة الجار تختلف عن غيبة البعيد، غيبة العالم تختلف عن غيبة الجاهل. لماذا؟ بأثرها المتعدي. وليس المراد من ذلك حينما يقول بعض العلماء كابن عساكر وغيره أن لحوم العلماء مسمومة، ليس المراد بذلك أن غيرهم يجوز للإنسان أن يقع في عرضهم، ولكن المراد من ذلك أن الأمة إذا تجرأت على العلماء بالوقيعة والتهكم والسخرية ونحو ذلك ضاعت رسالتهم تبعا. ولهذا نقول إن من أهداف المنافقين هي التهوين من جوانب العلماء بالسخرية والوقيعة فيهم وتتبع زلاتهم. لماذا؟ حتى تضع في ذلك تبعا الرسالة، وإلا لو كان جاهلا ما وقعوا فيه، إنما يريدون بذلك رسالة فيجعلونها في شخصية. الجانب الجزئي في هذه المسألة وما يتعلق بالقدسية، القدسية ليست قدسية وإنما له مكانة ومنزلة وضع الله عز وجل للعلماء، رفعهم الله ولم يرفعهم أحد، لهذا الله عز وجل يقول يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. أما هذه الدرجات التي رفعها الله عز وجل لا يرفعها في ذلك الناس، ينبغي أن يحفظ بالقدر الذي وضعه الله سبحانه وتعالى، يتباينون في ذلك بحسب علمهم الذي تمكنوا منه. وليس المراد بهذا هو العصمة، وليس المراد بذلك أن أمره أمرا إلهيا، وليس المراد من ذلك أن لحوم غيره ليست بمسمومة، وليس المراد من ذلك أيضا له قداسة لا يسأل عن الدليل ولا يسأل عما يفعل، ليس بصحيح، بل يحاسب، زلته في ذلك أعظم من زلة غيره باعتبار أنه صاحب الآية، وينبغي أن يكون من أهل الانضباط. كذلك رسالة ثانية تتوجه إلى العالم في ذاته، أن يكون متواضعا للناس كذلك أيضا مشفقا عليهم رحوما لطيفا بهم، أن لا يكون في ذلك متكبرا، بل ينبغي أن يكون متواضعا مخالطا للناس، أن يكون في حاله في قوله وفعله في ذهابه ومجيئه في لباسه أن يكون متساويا مع الناس، لا أن يتكبر عليهم، يسلم على الصغير والكبير، يخدم الإنسان وفي ذاته كحال الناس. النبي عليه الصلاة والسلام كان وهو في سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام سيد الأولين والآخرين، آدم ومن دونه تحت لواء النبي عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم متواضعا مع الناس من جهة البساطة واللين، وكذلك إعانة صاحب الحاجة وخدمته، خدمة النبي عليه الصلاة والسلام لنفسه حتى في بيته، كما جاء في حديث عائشة عليه رضي الله تعالى تقول كان النبي عليه الصلاة والسلام يكون في خدمة أهله، فيكون في خدمة أهله، وربما أيضا يخسف النبي عليه الصلاة والسلام نعله وثوبه ويقوم بحاجته في حاجة الناس، إماطة الأذى عن الطريق، إعانة المحتاج وغير ذلك، يقوم بمؤونة نفسه من غير تكلف وتصنع في هذا الجانب.
أحسن الله إليكم أخي أستاذ الكريم منصور. سيكون هناك حديث إن شاء الله عن الاضطراب في المنهج أو في الفتوى بالذات في حلقة قابلة عن الفتوى وأثرها، فأعدكم بإذن الله إن مد الله في الأعمار. أعود إلى محاور حديثنا صاحب الفضيلة عن رسالة العالم. أنا أرجو من الأخوة والأخوات مما يداخلوننا حتى بأسئلة أن ينصب الحديث عن منهج العالم رسالته بالذات. أين الخلل في رسالة العالم في وقتنا الحاضر؟
رسالة العالم كما تقدم الإشارة إليه رسالة دينية ودنيوية. الله عز وجل ما جاء بالجوانب التعبدية وأمر الإنسان بأن يوجه الناس إليها ويدع جانب الدنيا. الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه العظيم: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. الله عز وجل أنزل الكتاب وأنزل معه الميزان ليقوم الناس بالعدل. إذا جاء العالم برسالته ليقوم بحفظ الدين والدنيا، لا أن يقوم بجوانب التعبدي ثم يدع أمور الناس من تنهش وتظلم ويظلمون في ذواتهم وأبشارهم، وكذلك أيضا في حقوق، ولا يقوم بالانتصار لهم. هذا نوع من الضعف في جانب الرسالة. ولهذا نقول إن رسالة العالم الحقيقية التي أمر الله عز وجل به، التي جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام، هي الحفاظ على جانب الدين وجانب الدنيا. النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث أنس بن مالك وقد رواه البخاري، يقول أنس بن مالك عليه رضوان الله تعالى، يقول: كانت الأمة من إماء المدينة تأخذ بيد النبي عليه الصلاة والسلام وتذهب به حيث شاءت. يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام يهتم بجوانب الناس. الضعف الموجود في جوانب العلماء في رسالتهم أنهم ينظرون إلى أن الرسالة لديهم هي الجوانب التعبدية بالحفظ على جانب التعبد لدى الناس، ويدعون ما يتعلق بالأمور الأخرى. وهذا نوع من الضعف للرسالة العامة التي جعلها الله عز وجل. أنت محاسب على الظلم الذي يقع على الأمة في جانب الأموال، أنت محاسب على الظلم الذي يقع في الأمة من جهة ذواتهم، المعتقلات والسجون، ما يتعلق أيضا بتسيب المال وغير ذلك. هذه من المظالم التي يجب على الإنسان أن يقوم بالانتصار لها. النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث عائشة في الصحيح، لما جاءته بريرة وهي أمة من سطة النساء في المدينة، لما جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: يا رسول الله، إن أهلي كتبوني واشترطوا أن لهم الولاء. النبي عليه الصلاة والسلام قال لعائشة: بايعيهم واشترطي عليهم الولاء. ثم قام النبي عليه الصلاة والسلام على المنبر فخطب خطبة عامة في ذلك، فقال: ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله؟ كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. هذا المراد به هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام انتصر لجارية على المنبر، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام كانت الأمة من إماء المدينة تذهب به حيث شاء. تذهب به إلى ماذا؟ تذهب بها باعتبار أن الإماء هي التي تتقوت وهي التي تبيع وهي التي تعرض. كان النبي عليه الصلاة والسلام ينتصر لها من يظلمها، من سيدها، من رجل تعرض لها في طريقها ونحو ذلك. إذن النبي عليه الصلاة والسلام رسالته في ذلك الانتصار للمظلوم، الانتصار أيضا لصاحب الحاجات. هذا الأمر الذي ضعف عند كثير من الناس وكثير من العلماء أنهم اهتموا في جانب معين ورأوا أن الأمر لا يعنيهم. من وجوه الضعف والقصور في جانب العالم أن أمة الإسلام ودولة الإسلام في عقود وربما قرون ماضية، لما استأثر الحاكم بالسلطة واستأثر في ذلك بالأمر، رأى أنه من الواجب على العالم أن يعزل عن جوانب إصلاح السياسة، جوانب إصلاح المال وتدخل داخل العلماء في ذلك. فرأوا أن إصلاح العالم في ذاته أنه يتوجه إلى جوانب التعبد، فيقوم مثلا ببيان مسائل العقائد ومسائل الفقه ونحو ذلك على سبيل التخصيص، وربما أيضا في أروقة أو في مدارس ولا يعنيه ما عدا ذلك. وإذا تعدى إلى الجانب الآخر ما يتعلق بنصرة المظلوم ومصالحهم، فإنه يوصم مثلا بالحركية أو الحزبية أو غير ذلك. هذا لا شك أنه نوع من الترهيب حتى يعود العالم إلى جزء من رسالته ويعطل الجانب الأكمل الذي أمر الله عز وجل به ووجه الناس إليه، وهو حتى يقوم الناس بالقسط.
أحسن الله إليكم. ثمة اتصال يبدو من أخي الأستاذ عبد العزيز من السعودية، تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بإجمال الأذين الشيخ عبد العزيز،
حياكم الله، أهلا وسهلا.
معنا عبد العزيز. طيب، ذهب عبد العزيز. معذرة أخي عبد العزيز، يبدو الاتصالات خذلتك في اتصالك. مرحبا بك في عودتك. أكمل ربما الدقائق تنحسر تماما. بدأ الحديث في رسالة العالم وشأن رسالته الداخلية داخل وطنه، بلده الذي هو يعيش فيه. ماذا عن رسالته خارج وطنه لإخوانه الذين في مشارق الأرض ومغاربها، الذين تنتهك أموالهم ودماؤهم وأعراضهم؟ باختصار، ما رسالة أو لما تخلفت رسالة العالم الرباني عن الجانب السياسي؟
هذه لها لوازم متعددة، منها ما يتعلق بهذه التقسيمات والمصطلحات التي حدثت، ما يتعلق بجانب الاقتصاد، ما يتعلق بمصطلح السياسة، منها ما يتعلق ببعض المصطلحات الأخرى المتعلقة بجوانب الخارجية أو الداخلية. وهذه الأمور هي التي قامت بتقليص دور العالم وربما أيضا بتحييده عن جوانب الإصلاح في الأمة، وظن أن الإصلاح في ذلك إنما يتعلق بجانب المال مجردا، جانب العبادة مجردا، ولا يعنيه جانب المال، جانب السياسة، ما يتعلق المظالم التي تلحق بالأمة في أقاصي الأرض، يرى أن هذا الأمر لا يعني. لا شك أن هذا أنه من القصور في رسالة العالم، بل يجب عليه أن يعلم أن رسالته في ذلك عامة، رسالة ليست إقليمية. لا يعني في ذلك أنه كونه تحت ولاية عالم من العلماء، لا يعني إمام من الأئمة، لا يعني من ذلك أنه لا يتوجه بالخطاب بالإصلاح إلى مشارق الأرض ومغاربها بالدعوة إلى الله، بتوجيه الناس، بإصلاحهم، بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، نصرة المظلومين المقهورين في شتى أقطار الأرض.
أحسن الله إليكم، شكرا الله لكم. يبدو أن الأستاذ الكريم عبد العزيز أخي رجع من السعودية. أهلا بك أخي عبد العزيز.
السلام.
الإخوان يرفعون بالصوت تفضل أخي عبد العزيز.
كيف حالك يا شيخ عبد العزيز؟
أهلا وسهلا، حياك الله.
الله يبارك فيك. عندي فقرتين لو تتكرم.
نعم.
طيب.
الفقرة الأولى على تعليق على كلام شيخي عبد العزيز أن الإمام ابن عساكر رحمه الله قال لحوم العلماء مسمومة، فهل هذا يا شيخ ينطبق على يعني العلماء الذين قصورهم تكاد يعني تقرب من السحاب وأموالهم يعني كثيرة جدا وليس فيهم شيء من الزهد، أو هذا ينحصر في طائفة من الذين عرفوا من الزهد والورع؟ السؤال الثاني شيخنا لو تكرم، ودنا لو تضعون حلقة في كيفية الإجابة عن سؤال متى نصر الله، والسلام عليكم.
شكرا لك أخي عبد العزيز، شكرا لسائلين جميعا مع ربما تحفظي على علاقة السماء. أجيب على أسئلة عبد العزيز بالذات سؤاله عن، طبعا أجبتم عنه لكن أردتم تعليقا إضافيا أو نعود إلى محاولة
نكتب.
طيب، إذا لعل ما في علق شيخي كفاية أخي الكريم. أعود إلى رسالة العالم والمال، ويذكر المال وأذكر معه اختصارا وإجمالا للوقت ينحسر، ما يشعر به الناس من الفاقة ومن الحاجة، ما رسالته في المال الذي بين يديه ويراه في الأمة مما أنفى الله عز وجل به عليها، وما رسالته أمام حاجات الناس؟
النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن حفظ أموال الأمة هي رسالة أيضا للعالم، ليقوم الناس بالقسط كما تقدم الكلام عليه. كذلك أيضا النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن أمور الأموال يجب فيها العدل والإنصاف، وهذه تحت رعاية العالم أيضا وتوجيهه ونصرته للمظلوم. والنبي عليه الصلاة والسلام إنما انتصر لبريرة وهي عمى سوداء، انتصار النبي عليه الصلاة والسلام لها، وكذلك أيضا خطبتها في الناس لشيء من الظلم قد وقع عليها، فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن ينتصر لها أمام الناس. وهذا نوع من الرسالة التي يتولاها العالم بتوجيه الناس، وكذلك أيضا معرفة حقوقهم بأمور الأموال، وكذلك أيضا من جهة حقوقهم وإنصافهم في مظالم التي تنزل عليهم مما يتعلق بسلب الأموال، حقوقهم من جهة الفقر، وجوب الزكاة على الأغنياء، وجوب النفقة على العاطلين بالنسبة للحكومات وبيت مال المسلمين، تقسيم العطيات والإبات والإنصاف في ذلك، عدم تقليم طبقة في الأمة على طبقة أخرى. لهذا نقول إن هذا الأمر هي من الأمور المهمة التي يجب على العالم أن يرعاها وأن يؤدي رسالتها كما أمره الله.
أحسن الله إليكم. أختم ربما بجانب علمي من رسالة العالم، وهو فيه جانب تربوي سلف هذه الأمة. في رسالي أو في سؤالي الثاني لأختي الكريمة الأستاذة الدكتورة أسماء تقول: أليس من رسالة العالم خلافة العلم بالتوريث؟ أين تحقيق هذه الرسالة بين علماء الأمة اليوم ومريديهم وطلابهم؟ أين الإمام أحمد بن حنبل من الشافعي، وأين أبو يوسف؟ ذكرت نماذج ثم تقول: أين الخلل في تحول طلاب العلم المنتسبين إلى هؤلاء العلماء الذين ثنوا ركبهم عليهم؟ ما واجب العلماء تجاه من يثنون ركبهم إليهم؟
إمامة العالم وإمامة الدين والدنيا لا تكون بالوراثة، ولهذا يقول الله جل وعلا لإبراهيم الخليل قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين، يعني أنه لا بد أن يكون في ذرية الإنسان مهما بلغ صلاحا شيء من الظلم والفساد، وهذا في ذرية نبي فإنه يكون في ذرية غيره من باب أولى. ولهذا نقول إن العلم لا يورث ولا ينتقل العلم إلى الأبناء باعتبار أن آباءهم أو أجدادهم يكونون من العلماء، بل نقول إن هذا من الظلم وليس كذلك، بل إن العلم يقوم في ذات الإنسان. وكذلك أيضا ما يتعلق بإمامة الدنيا، وهذا أمر قد فصله الله عز وجل في كتابه العظيم وفصله النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر، ويقع الخلل في الأمة أيضا في هذا الجانب. ثم تجانب من الأمور المهمة التي ينبغي الإشارة إليها ما يتعلق العالم والحاكم. العالم والحاكم وصلته والتواصل في ذلك، نقول إن الأمة بحاجة إلى شيء من استصلاح بعضها مع بعض. العالم بحاجة إلى شيء من التوجيه والإرشاد ومعرفة رسالته والدور الذي أناطه الله عز وجل به من جهة التوجيه. الحاكم بمعرفة ما أمر الله عز وجل به حتى لا يحال بينه وبين مصالح الدين والدنيا، فإذا انفرد بذلك ورزق شيئا من البطانة التي تحريفه عن مراد الله جل وعلا قام بالتخبط والضرب يمنة ويسرى بما يظن أنه صلاح حتى يقع في ذلك شيء من اضطراب في حال الأمة. ينبغي للعالم أن يكون يقظا في فتياه مما يتعلق في أمر العامة، كذلك أيضا ما يتعلق في أمر السلطان حتى لا تستغل أقواله وكذلك فتاواه في إيصالها إلى غير ما يريد أن تصل إليه. الإمام أحمد رحمه الله كان يستفتى من الخليفة ويمتنع، كما نقل ذلك عنه المروذي عليه رحمة الله، يقول قلت للإمام أحمد لماذا تمتنع من الفتية للخليفة؟ قال أخشى وأخاف أن يراد بها غير ما سئلت عنه، يعني أنها ربما يراد بذلك شيء آخر من الأمور التي يسأل عنها. ولهذا نقول إنه ينبغي أن يكون يقظا من جهة الفتوى، يعرف مواضع الدليل التي يستنبط منها، وكذلك أيضا مواضع التعليل التي يقيس عليها، كذلك أيضا وضع التنزيل، فيعرف الحالة التي ينزل عليها، كيعرف أيضا يصبر حال الحاكم من جهة امتثاله للدليل، هل هو ممن يعظم العلماء؟ وإذا كان ممن يعظم العلماء هل هو ممن يأخذ بأقوالهم في كل موضع؟ حينئذ يطلق تلك الفتوى بناء عليه، أما يطلق الفتوى وتستعمل بعد ذلك على غير ما أراده الله جل وعلا لا شك أن هذا قصور في السياسة وضعف في النظر. ولهذا الإمام أحمد رحمه الله لما جاءه رجل قال إن أبي أمرني أن أطلق زوجتي قال له لا تطلق، قال الرجل إن عمر أمره أبوه أن يطلق، إن ابن عمر أمره أبوه أن يطلق زوجته فطلقها، فقال الإمام أحمد حتى يكون أبوك كعمر. ونحن نعاني في الزمن المتأخر، وهذه في قرون ليس في قرننا فقط بل في قرون ماضية وليس أيضا في زمن دون زمن، نجد أن الولايات بدأت راشدة شيئا فشيئا حتى وصلت إلى ما وصلت إليه، مما يستوجب على العلماء أن لا يفصلوا جانب الفتوى عن جانب التطبيق، فإذا فصلوها في ذلك وقع فيها شيء من الخلل في هذا. لهذا نقول إن أمور الفتوى هي أمانة للعالم من جهة الدليل وكذلك أيضا من جهة التنزيل، وهذا من الأمور الظاهرة التي ينبغي أن يتقي الله عز وجل فيها العالم حق تقاته. ينبغي عليه أيضا أن يعلم أن نقص الحاكم بجهله أو ربما أيضا ببطانة سوء تستحوذ عليه، أن الواجب عليه في ذلك هو المناصحة والمداومة في ذلك سرا وعلانية حتى تصل السفينة الأمة إلى ما يريد الله جل وعلا لا ما تريده النفوس الطامعة التي تنظر إلى مواضع قدميها، والله جل وعلا يريد بها الهداية لا يريد بها الغواية.
الله المستعان. أسأل الله عز وجل منه وكرمه أن يحقق للعلمائنا الأجلاء في وطننا الكبير في أرضنا الواسعة من شرقها وغربها من المسلمين، علماء المسلمين، أن يعينهم على تحقيق رسالتهم التي هي من الله جل وعلا توفيقا لهم لنيلهم هذا العلم العظيم الذي لا يناله إلا ورثة الأنبياء. أختم بشكر جزيل لضيف اللقاء الدائم صاحب الفضيلة الشيخ عبد العزيز بن مرزوق الطريف، شكر الله لك.
شكر الله لك والمشاهدين الكرام.
وأذكر بعنوان لقائنا القابل في إذن الله مغرب الجمعة القادمة، الجهاد ما حقيقته وما فضله وما مشروعيته، هل للجهاد شروط تضبطه أم أنه مشروع بإطلاق؟ يذكر من أنواع الجهاد جهاد الدفع، فما المراد به وما شروطه؟ ثم هل انتهى زمن جهاد الطلب؟ وأخيرا من المسؤول عن التداخل بين مصطلحي الإرهاب والجهاد؟ ألقاكم مغرب الجمعة القادمة وأنتم على خير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.